بداية في هذه الحلقة إن شاء الله دعوني في البداية أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور حسن بن مسفر الزهراني استشاري ونائب رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك دكتور حسن.
مرحبا بك. لها تاريخ طبي طويل وميكانيكية تكونها كانت تحت عديد من التجارب والتي حدث فيها تطور، ظلت مرضا يحير وتعتبر بلاء قديم، فهي مذكورة في قسم أبو قراط وتم العثور على أحداها بداخل مومياء مصرية. في السنوات القليلة الماضية تم البدء باكتشاف القاعدة الوراثية لأمراض الكلى الوراثية وفهم كيفية تفاعل العوامل الذاتية، عوامل الذاتية النشوء والعوامل الغذائية في منع أو في المساعدة بتشكلها. جسم صلب يتشكل في الكليتين وهي تختلف في أحجامها، هناك الدقيقة مثل حبيبات الرمل إلى تلك الكبيرة التي قد تملأ تجويف حوض الكلية، وهي تتكون في الكلية أو الحالب أو المثانة وتتكون بشكل رئيسي عند الرجال، قد تسبب ألما شديدا إذا انحشرت في مخرج البول، تتكون معظمها من أملاح الكالسيوم ولعلها عادة ولها عادة أشكال مختلفة. في هذا المساء سنناقش إن شاء الله تعالى العديد من حالات حصوات الكلى وعلاقتها بالصوم مع ضيفي ضيفكم الدكتور حسن الزهراني. دكتور مرحب بك.
حياك الله دكتور حسن.
دكتور بداية قبل أن نتحدث عن حصوات الكلى ومشاكلها في الصوم، دعنا نعرف ما هي حصوات الكلى، ما هي أسبابها، لماذا تأتي ناس دور آخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت في المقدمة، حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون داخل المجاري البولية. المجاري البولية هي تتكون من حوض الكلية، الحالب والمثانة. طبعا البول هو يعني لو نعرج قليلا فقط على وظيفة الكلية في الجسم، وظيفة الكلية الرئيسية هي مصفاة الحقيقة لحفظ التوازن في الجسم، وخاصة توازن السوائل والأملاح والمعادن. بالتالي بعض مكونات الحصوات مثل ما ذكرت هي الحقيقة بعض الأملاح التي الجسم يفرزها ليتخلص منها الجسم بعد انتهاء عمليات ما يسمى الميتابوليزم. فتتكون هذه الحصوات نتيجة تركيز أو زيادة تركيز الأملاح والمعادن في البول، وتبدأ مثل ما تفضلت كحبات صغيرة أو كحبات رمل، وقد تكبر حتى تملأ حوض الكلية وقد تسبب انسداد في المسالك البولية. السؤال لماذا تكون عند بعض الناس ولا تكون عند الآخرين؟
ما هي عوامل الخطورة التي قد تظهر عند حسن وتظهر عند محمد وهكذا؟
طبعا أقوى النظريات هي أن هناك عاملين أساسيين في تكون حصوات المسالك البولية. العامل الأول هو العامل الوراثي. نجد أن بعض الشعوب لديها حصوات مسالك بولية أكثر من شعوب أخرى، هذا يعني له علاقة بالوراثة. ولكن العامل الثاني المهم هو العامل البيئي أو ما يسمى يعني أين يعيش الإنسان وكيف يعيش. فعلى سبيل المثال هنا في المملكة العربية السعودية وجزيرة العرب منطقة حارة، في بعض المناطق الناس لا تشرب كمية كافية من المياه، فنجد أن حصوات الكلى أكثر فيها. فتقريبا هي أسبابها في أغلب الحالات تقوم على العامل الوراثي والعامل البيئي.
دكتور طيب دعني أستأذنك. أعزائي المشاهدين نود أن تذكركم بأن حلقة هذا المساء هي عن الكلى وحصوات الكلى والمثانة، وسوف سوف يظهر تليفون البرنامج أسفل الشاشة إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار فمرحبا به. دكتور خلال الصوم هل تزيد نسبة حصوات الكلى أم تقل؟
طبعا هذا سؤال جميل ومهم جدا. طبعا ماذا يحدث أثناء الصوم أصلا في الإنسان العادي؟ يحصل بالدرجة الأولى أنه يصير تقل كمية البول، لأنه مع الصيام يصير في تركيز، الجسم يفرز هرمون يسمى أنتي ديوريتيك هرمون أو جسم هرمون المضاد لإفراز لإضرار البول، وهذا يسبب تركيز في البول. فحسب النظريات الطبية أنه يفترض أن حصوات الكلى قد تزيد ومشاكلها قد تزيد في خلال يعني شهر رمضان. للأسف لم أجد كثير في هذا الموضوع يعني في الأدبيات الطبية إلا تقريبا دراستين أو ثلاث دراسات. دراسات هذه واحدة كانت من المملكة العربية السعودية من جامعة الملك عبد العزيز، واحدة كانت من إيران، واحدة كانت من تونس. الثلاث دراسات اتفقوا أنه على الرغم من قلة إفراز البول وتركيز البول التي نعتبرها إحنا يعني أحد المسببات اللي حصوات الكلى، لم يلاحظوا أن هناك زيادة في آلام الكلى التي تنتج عن الحصوات في رمضان أكثر منهم من الشهور الأخرى. ولكن الملاحظة التي وجدوها اللي هي أن هناك زيادة في كميات الحصوات تكونها وآلامها في شهور الصيف. هذه الدراسات أجريت في أوقات كان فيها رمضان لا يأتي في الصيف، تعرف دورة الصيام تأتي كل 30 سنة، وبالتالي يعني نحن مقبلين الآن على فترة سيكون فيها شهر رمضان المبارك مصاحب لأشهر الصيف، فسيكون أيضا يعني هذا الحقيقة أعتقد أنه مجال جيد للبحث. هل يعني إذا جاء رمضان مع أشهر الصيف التي هي معروفة أن تكون فيها الحصوات هل ستزيد ولا لا؟ هذا يعني سؤال حقيقي ينتظر يعني دراسات وبحوث. الملاحظات التي يلاحظها الأطباء يعني هناك يعني آراء مختلفة. أيضا هذه بداية السنوات التي بدينا نشوف فيها رمضان في في في, في شهور الصيف، ولكن ما لاحظنا الحقيقة يعني من خبراتنا وكما قلت لك هذه ليست دراسات ولكن ملاحظات الأطباء أن هناك زيادة. إحنا نرى تقريبا نفس المعدل سواء في رمضان أو في غير رمضان.
طيب دكتور، إذا الصائم طبعا معروف أنه المغص الكلوي من أسوأ أنواع المشاكل التي يصاب بها الشخص، حتى زمان الواحد يبغى يدعي على أحد يقول له جارك الله أنه تصاب بمغص كلوي وهذه مصيبة. إذا أتى الواحد مغص كلوي أثناء الصيام كيف يمكن معالجته مع الألم الشديد؟
المغص الكلوي نعم هو تقريبا من أشد الآلام التي قد يصاب بها الإنسان، وسببه هو الانسداد الحاد في تصريف المسالك البولية، يصير انسداد للكلية أو للحالب وآلامه شديدة، وفي الغالب يعني يضطر المريض إلى الذهاب إلى الطوارئ. إذا أصيب الإنسان بالمغص الكلوي الحاد فالخطوة الأولى حقيقة أنه في الغالب لابد أن يعني يفطر، لأنه أحيانا يكون المغص أيضا مصاحب معه ترجيع وهذا قد يفقد الجسم الكثير من السوائل. فالخطوة الأولى هي أن يفطر المريض، لأنه سيحتاج الحقيقة أن يزيد من شرب السوائل سواء عن طريق الفم إذا استطاع أو عن طريق المحاليل الوريدية. الشيء الثاني سيكون المريض بحاجة إلى مسكنات ألم، وهذه تعطى عادة إما يعني عن طريق العضل أو عن طريق الوريد أو أيضا عن طريق مثلا الجهاز الهضمي. والخطوة الثالثة هي أعطاء بعض الأدوية التي قد تساعد على أن يعني يتخلص الإنسان من هذه الحصوات ذاتيا دون التدخل الجراحي. فإذا حدثت الآلام سواء في رمضان أو في غير رمضان هي حقيقة مشكلة، وهي من تقريبا من أهم المشاكل الطبية التي في المسالك البولية تحضر المرضى إلى غرفة الطوارئ. وفي رمضان بالذات مثل ما قلنا يعني الخطوة الأولى هو أن غالبا المريض يحتاج أن يفطر ويتناول سوائل ويرتاح ويأخذ مسكنات ألم.
دكتور، حصوات الكلى بداية دعونا نناقش علاجها سواء في رمضان أو غير رمضان، ما هي الطرق العلاجية المتاحة؟ يعني هل ممكن بدون جراحة؟ هل هناك دور للجراحة؟ هل حتى بدون أدوية ممكن القضاء عليها؟
حصوات المسالك البولية في 20 سنة الماضية الحقيقة حدث فيها يعني تطور هائل جدا في طريقة علاجها. في الماضي كان لا يوجد إلا طريقتين، إما أن المريض يعني تنزل من الحصوة ذاتيا إذا كان حجمها صغير، أو لابد من تدخل جراحي، لا يوجد يعني طريقة غير ذلك. تقريبا حوالي 30 سنة بدأ ما يسمى التفتيت عن طريق جهاز التصادمات الموجية. هذه موجات تسلط من خارج الجسم على الحصوة تحت يعني رؤية الأشعة سواء الأشعة السينية أو الأشعة الصوتية، وعندما تتقابل الموجات تفجر الحقيقة يعني موجة تفتت هذه الحصوات، وهذا أحد الثورة. التطور الآخر الذي حدث بعد ذلك يعني بفترة بسيطة هو التدخل، ما يسميه التدخل الجراحي البسيط، إما عن طريق الجلد مباشرة عمل فتحة إذا كانت الكلية فهي في حدود حوالي تقريبا 1 سنتي، أو عن طريق مجرى البول، بحيث أنه الآن صار في مناظير بالإمكان أن يعني تدخل من طريق مجرى البول عن طريق المثانة وبطريقة رجعية تذهب إلى الحالب وأيضا إلى الكلية.